صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هيهات أن تجفو السهاد جفوني، أو أن داعية الأسى تجفوني. أنا ويوم الطف أضرم في الحشا جذوات وجد من لظى سجيني. يوم أبو الفضل استفزت بأسه فتيات فاطمة من بني ياسين. فثنى مكردسها نواكص وانثنى بنفوسها سلبا قرير عيوني. ودعته أسرار القضاء لشهادة رسمت له في لوحها المكنون. حسموا يديه وهامه فلقوه في عمد الحديد فخر خير طعيني. ومشى إليه السبط ينعاه كسرت الآن ظهري يا أخي ومعيني. يا ساعدي في كل معترك به أسطو وسيف حمايتي بيميني. لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ظنك الزحام يقيني. عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي، بل أعز حصوني. أولست تسمع ما تقول سكينة عماه يوم الأسر؟ من يحميني عماه إن أدنو لجسمك أبتغي تقبيله بسياطهم ضربوني. ولست تسمع زينبا تدعوك ملي يا حماي إذا العدا أسروني عباس حارس خيمتي ترضى يذلوني عباس يا عيوني بسياط ضربوني انت اللي جبتني من الوطن ويرف على ويا الواك تتصارخ هاي ويا تدري الشمر ما بيرحم يتجاسر علينا عقبك يا والينا بسياط ضربونا ويا الدرب ما ينحمل واحنا حرام وايتام وبوليت الظلام مسبي الارض الشام العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا مبدأ من مبادئ القانون الدولي العام سبق القرآن الكريم للإشارة إليه والتأكيد عليه قبل إقراره في المنظمات الدولية المعاصرة. عمليات القتال يقتضي أنها تحصر في ساحة المعركة ولا تتجاوز ساحة المعركة إلى الناس الأبرياء الذين لا علاقة لهم بالعمليات القتالية، يعني مثلا العالم اللي يعيش بالمسجد، الراهب اللي يعيش بالكنيسة، العامل اللي يعيش بالمعمل، الحاكم اللي يعيش بالمحكمة، هذول ما لهم علاقة بساحة المعركة. بالإضافة فضلا عن النساء العزل، الأطفال الصغار، الشيوخ الكبار، ولا ناس أبرياء جميعا لا علاقة لهم بساحة المعركة وعمليات القتال. القتال يحصر بين الجيشين، بين الجند المقاتل والجند المقاتل الآخر. التقسيمات المعاصرة للحروب توزعها على ثلاثة أقسام: الحرب الهجومية، والحرب الدفاعية، والحرب الداخلية. الحرب الهجومية يعني حرب الاحتلال والاجتياح لبلد مسالم بشكل مفاجئ بدون سابق انذار، هكذا اللون من الوان الحروب لا يقره الدين. الدين الخطوة الاولى اللي يتخذها هو التثقيف العام، عرض الفكر، يعرض الفكر، الدساتير، القوانين، الأنظمة تعرض على المجتمع، على الشعب. إذا قبل المجتمع هذا النظام وهذا الدستور وهذا القانون وهذا الفكر بدون عمليات قتال، كما حصل عندنا بالتاريخ، مثلا يقولون أن المدينة البلد الوحيد اللي فتح بالقرآن، كثير من المناطق فتحت بالقتل والقتال والسيف والدم، لكن المدينة فتحت بالقرآن، اقتنعوا مباشرة، يعني شعب مثقف واعي فاهم استطاع أن يستوعب هذه التعاليم ووافق على الإسلام والقرآن بدون قتل وقتال. وإلا إذا امتنع المجتمع عن قبول هذه الثقافة وهذه المعرفة، حينئذ يسأل عن هوية هؤلاء الناس، هل أنهم من أصحاب الديانات؟ إذا كانوا من أصحاب الديانات السماوية والكتب السماوية يطالبهم الدين بالانتماء إلى الوطن، الانتساب إلى الوطن، العيش بمسالمة، وعليهم حقوق وواجبات، ومن جملة هذه الحقوق طالبهم بدفع الجزية. طبعا الجزية مساهمة رمزية، وشيء مهم، مساهمة رمزية مع اخوتهم في المواطنة للخدمات العامة اللي تقدمها الدولة. الدولة تقدم خدمات ضخمة للمجتمع، الدولة مثلا تبني مستشفى، تبني مدارس، تعبي الطرق، جسور، حدائق، الخدمات العامة. هذه الخدمات العامة منين تؤخذ؟ أكيد من المجتمع، من الضرائب، والضرائب اللي هي الخمس والزكاة ونظائر ذلك اللي يدفع الإنسان المسلم. طيب، يفترض أن الإنسان اللي ينتسب إلى عقيدة أخرى أيضا يساهم في هذه الخدمات، مو بس يتنعم بها، يعني هذا يعيش في وطن يستخدم الطريق، يتطبب بالمستشفى، يتعلم بالمدرسة، هاي الخدمات كلها تشملة، فهو يقتضي أنه يساهم مع إخوانه في الوطن. أي ناحية؟ الناحية الأخرى لهذه الضريبة الرمزية اللي نسميها جزية، تعتبر بدل نقدي عن الخدمة العسكرية، يعني الجهاد لا يجب إلا على المسلم، المسلم هو المرابط بالثغور والحدود، هو اللي يحمي الوطن بمرابطته بالحدود، يوفر الحماية، يوفر الأمن للمواطنين. طيب، هذا الإنسان الذي ينتسب إلى ديانة أخرى ما عليه جهاد، ما يطلع للحدود، ما يطلع للثغور، ويتنعم بالأمن والأمان، فيدفع هذا الشيء الضئيل البسيط الرمزي كمساهمة مع إخوانه. هذا ملخص لنظرية الجزية في الإسلام. محور الحديث أن القتال الهجومي أو الحرب الهجومية لا يؤيدها الدين بدون انذار سابق ودون عرض للفكر. القسم الثاني الحرب الدفاعية، عند وقوع اعتداء على المقدسات الإسلامية، على الوطن، على الممتلكات. طبعا الدين ما يقول لك انت يجب ان تقف مكتوف الأيدي تتفرج على هذه الحالة، لا، تدافع عن كرامتك وتدافع عن وطنك وتدافع عن دينك وعن عرضك وعن أموالك، هاي المقدسات. الإنسان يدافع عن مقدساته. هذا واحد من الأعراب يوم من الأيام طعن، جاء واحد طعنه بسكين، هو عم جاب له سكين طعن ذلك الطعن، قالوا له أنت ليش ما صبرت؟ ليش ما تتحلى بالصبر والله يثيبك؟ الله راح يعطيك أجر إذا تصبر، أجر الصابرين. قال لا أبدا، الله راح يحتج علي يوم القيامة. يقول لي ليش ما دفعت عن نفسك؟ خلقتك مثل البعير، لم لا تدافع عن نفسك؟ انت طول عرض، ليش ما دفع عن نفسك؟ يقع اعتداء على كرامتك وعلى دينك وعلى شرفك وعلى، تقف مكتوب ذليل خانع متسكع، ليش؟ احنا ما قعدنا دين يخدر الناس، مو ديننا اللي يخدر، بالعكس الدين يأمر بالدفاع عن الكرامة. الدين يعبئ الطاقات ويهيئ المجتمع، لكن بشرف، بأصول، بدون اعتداء، باحترام. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. بعدين حتى الكافر، كافر الدين هم يقسم إلى قسمين، أكو كافر مواطن أكو كافر حربي. كافر يعيش في ذمة المسلمين، الكافر الذمي، هذا إلى كافة الحقوق، مصان، محفوظ، محمي، حقوق المالية مصانة، دم محفوظ، عرض محفوظ، لا يمكن التعرض إلى بالسوء أبدا. القرآن الكريم يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولعل من أروع الأمثلة في سيرة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا السياق، في هذا الصدد، قضية المسيحي الذي كان بالكوفة، وقد مر أمير المؤمنين سلام الله عليه فرمق رجلا بقارعة الطريق مد يده يستعطي من الناس، هذا منظر خلاف الكرامة. التفت سيد الكرامة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى عبد الله بن أبي رافع. عبد الله بن أبي رافع مسؤول المالية، خازن بيت المال. قال عبد الله، قال بلى. قال لماذا أرى هذا المنظر؟ هذا الرجل ليش قاعد بقارعة الطريق يطلب من الناس؟ عبد الله قال سيدي انظر إليه، دقق النظر، لاحظ هذا لابس صليب، هذا مسيحي. الإمام انفعل، تأثر أكثر على جمود هذا التفكير وعدم انفتاح هذا الأسلوب. قال له مسيحي؟ يعني أنت تريد تنتقم من عنده لأنه مسيحي؟ يعني ترك عالة على الناس وذبه بالشارع؟ هذا أشغلتموه حتى أتعبتموه ثم تركتموه عالة يتكفف الناس؟ يعني هو هذا الوفاء؟ هو هذا الجزاء؟ ثم ماذا إذا كان مسيحي؟ وشنو دخلك أنت بعقيدة؟ شنو دخلك أنت بفكرة؟ وهذا مواطن. خذه إلى بيت المال واجعل له حصة من بيت المال، ثم ماذا؟ فليكن نسيا. احنا بالمناسبة الآن شقد اكو عندنا حتى في الأدب العربي شقد عندنا مسيحيين يذكرون الحسين بقصائدهم بأشعارهم بآدابهم، يمجدون الحسين يخلدون الحسين. عندنا بول السلامة عند ملحمة الغدير كتاب مستقل، كتاب لعله أكثر من 400 إلى 500 صفحة، ملحمة واحدة ملحمة الغدير بول السلامة. جورج جرداق هو معروف في مؤلفات الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، 5 مجلدات علي والثورة الفرنسية وعلي وحقوق الإنسان وعلي، 5 مجلدات ألف جورج جرداق في الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. المقاييس مقاييس إنسانية ومقاييس ما العلاقة الدين، شنو علاقة الدين بالموضوع؟ ثم إحنا شخصياتنا حسين أو أمير المؤمنين شخصيات عالمية ما تحجم ما تؤطر ما تحاصر بزاوية أو بجهة من الجهات. متى ما استطعت أن تحاصر إشراقة الشمس إشعاع الشمس أن تضيء للدنيا بأسرها تقدر أن تحاصر حينئذ هذه الشخصيات. هذه الشخصيات من الثوابت من الحقائق التي لا تحجم ولا تحاصر. إذن الحرب القسم الثاني من أقسام الحروب، الحرب الدفاعية. القسم الثالث الحرب الداخلية. الحرب الداخلية هي حرب الشغب والفتن والاضطرابات، أي يسميها الدين حرب البغاة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. يعني هاي عبارة عن عصابة تتمرد على الشرعية، عصابة تتشكل تتمرد على الشرعية، هاي تعتبر باغية، فئة باغية، هاي تقاتل بنص القرآن الكريم تقاتل. من بعد هذه اللمحات البسيطة في بداية الحديث فنلاحظ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وعمليات القتال وعمليات الحروب في تاريخه في سيرته. أمير المؤمنين كأنه دفع ضريبة باهظة جدا في هذا الميدان. أمير المؤمنين كان موهوب، أمير المؤمنين كان عنده طاقات إمكانيات هائلة، قابليات متفوقة، حتى قابليات جسدية فضلا عن التكامل النفسي والاستعدادات الروحية، خليها ذيك الآن على جنب. لكن تعال لاحظ التكامل الجسدي عند الإمام أمير المؤمنين، طاقات الهائلة عند الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. هذه المواهب وهذه الطاقات هي التي جعلت من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حاملا للواء الإسلام في كل المعارك المصيرية. أكثر من 80 أو 82 معركة وغزوة شبت الحرب واستدارت رحاها فهو والسيف قطبها ولظاها. قامت المعارك على ساعدة وبسيفة، ومن أشهر هذه المعارك كانت معركة خيبر التي أحرز بها أوسمة وشعارات ونياشين خالدة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أشهر هذه الشعارات التاريخية الخالدة قول النبي صلى الله عليه وآله: لا أعطين الراية غدا رجلا كرار غير فرار، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لن يرجع حتى يفتح الله على يده. فعلا تحقق النصر المؤزر بكف علي، بساعد علي، بسيف علي على اليهود. انتصر المعسكر الإسلامي على المعسكر اليهودي ببطولات أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي يعبر عنها العزري، يقول: وله يوم خيبر فتكات كبرت منظرا على من رآها، يوم قال النبي: إني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها، فاستطالت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها، فدعا أين وارث العلم والحلم مجير الأنام من بأساها، أين ذو النجدة الذي لو دعته في الثريا مروعة لباها، فأتاه الوصي أرمد عينا فسقاه من ريقه فشفاها، وبرى مرحبا بكف اقتدار أقوياء الأقدار من ضعفاها، هذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواه. المقاسات والمساحة اللي ذكروها المؤرخين عن باب خيبر، يقولون باب خيبر طوله 18 ذراع وعرضه 6 أذرع وسمكه 6 أشبار من الحجر الصلب. هذه مواصفات باب خيبر. ابن أبي الحديد في عينيته الشهيرة اللي يقول بها: يا برق إن جئت الغري فقل له: أتراك تعلم من بأرضك مودع؟ فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقفيه وأحمد يتبع، بل فيك جبريل وميكال وإسرافيل والملأ المقدس أجمع، فيك الإمام المرتضى، فيك الوصي المجتبى، فيك البطين الأنزع. القصيدة المعروفة من جملة أبياتها يخاطب الإمام سلام الله عليه، يقول له: يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف 44، أقول فيك سميدع؟ كلا ولا، حاشا لمثلك أن يقال سميدع. إذن هذه الباب التي يقتلعها أمير المؤمنين بكفه اللي 44 كف تعجز عن تحريكها، ويقتلعها اقتلاع ويجعلها جسرا على الخندق يعبر عليه الجيش. لا تستطيع أن تعبر عن هذه القوة الخارقة كقوة بشرية اعتيادية دون دخل للإعجاز فيها. ولذلك يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: إني أعطيت في يوم خيبر قوة ربانية لا قوة جسمانية. لأن طاقات الإنسان محدودة، كل شيء عند الإنسان محدود مو بشكل مطلق، الإنسان ما عنده قوة مطلقة. هذه القوة الجسدية وهذه الشجاعة المتفوقة عند الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هي التي جعلته ممثل، إذا جاز لي أن أعبر، ممثل الجناح العسكري في الإسلام، يعني محقق الانتصارات الإسلامية في معاركه المصيرية، ودفع ضريبتها ضريبة باهظة. ترى إبعاد الإمام أمير المؤمنين عن المسرح إنما أقصي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لأن ما كانوا ينظرون إليه بعين مستريحة، كانوا يتصورون أنه واترهم في الأقرب والأبعد. لما افترقوا يوم الطف التحريض إنه ابن قتال العرب، لاحظ العبارة في المقتل موجودة يوم 10 تقرأ، أنه كان يحرض ابن سعد، كان يحرض الجيش المقاتل على ذبح الحسين، على قتل الحسين. لماذا؟ لأنه ابن قتال العرب، هذا اللي قتل آباءكم وأجدادكم بالمعارك، هذا ابنه انتقموا من عنده، هذا تحريض.
فإذا أمير المؤمنين سلام الله عليه بشجاعته كان معجزة، بتفوقه بعمليات القتال والحروب التي خاضها. العرب كانت تتفاءل، تكتب اسم علي على السيف تفاؤلا بالنصر. أمير المؤمنين هو القائل: ما بارزني أحد إلا وأعانني على نفسه. هو يقدر رحم قتل، أنا قدر رحم قتل أكون أنا ونفسه عليه. ولعل الصورة التي ذكرها كثير من المؤرخين وخصوصا كمال الدين في تعيين وقائع صفين عن أحد المقاتلين في الجيش الأموي، هذا الرجل المقاتل والتي تبالغ أساطير التاريخ في قوته، في قوة بأسه، في شجاعته، في قوة جسده أيضا. تقول أساطير التاريخ أو المبالغات التاريخية أو ربما الحقائق التاريخية لا أدري، يقولون أنه هذا اسمه كريب، هو يقولون هذا كان إذا مسك الدرهم بين أنملتيه، إذا يمسك الدرهم بين أصابع اثنين يضغطه ضغطة عنيفة فتذهب كتابته من شدة القوة اللي عنده، قوة الأعصاب، إذا يضغط الدرهم تروح كتابته، يصير أملس. هذا مجموعة من أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، برزولة سبعة قتلهم عن آخرهم، كلهم قتلهم صفاهم واحدا بعد الآخر. أكو واحد اسمه العباس بن ربيعة في معسكر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، استدعاه كريب للبراز. العباس بن ربيعة قال له: نعم، حتى استأذن سيدي ومولاي أمير المؤمنين. وإجا للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه استأذن، قال: أذن لي أروح أنا أقابل هذا كريب. الإمام نظر بعين البصيرة، النظرة الثاقبة، التقييم الحقيقي، شاف لا، يعني هذا كريب أثقل وزن من العباس بن ربيعة، يعني إذا يروح لهم ينقتل، يلتحق بجماعة اللي انقتلوا، اللي انقتلوا سبعة يصيروا ثمانية. قال له عباس: قال نعم. قال له: أنا ما أذن لك، ما أسمح لك تروح، أنت لا تروح، تعرض نفسك إلى القتل، لكن هات لباسك، أعطيني ملابسك. فأخذ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ملابس العباس بن ربيعة ولبسها، وضيق لثامه، ونزل إلى المعركة، وبادر إلى هذا كريب بضربة خاطفة واحدة لبقة سريعة، معروفة تاريخيا ضربات الإمام أمير المؤمنين، يقول التاريخ: كان ضرباته وترا، إذا اعترض قط وإذا اعتلى قد، ضربة إذا أفقية تقط الرؤوس، تحصد الرؤوس، وإذا ضربة طولية كانت تقد الأبدان، تشطر الأبدان، إذا اعترض قط وإذا اعتلى قد، هكذا يصفه المؤرخون. فلما وصل أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى هذا الرجل بادره بضربة سريعة خاطفة ورجع، اللي يظهر أن الرجل استطاع أن يتماسك على ظهر جواده، وأقبل به الجواد أمام القيادة، قيادة المعركة، اهتزت به الجواد هزة، أو اهتزت به الفرس هزة عنيفة، سقط نصف منه على الأرض وبقي النصف الآخر معلق على الفرس، فكبر الجيش، كبر الجيش. واستغرب القادة وقال بعضهم: ما رأينا ضربة كهذه الضربة، تقد وسط الرجل، تخترق الدرعين، هذا كان يلبس درع تحت الملابس، درع فوق الملابس، يظهر هذا العباس بن ربيعة مع هذا الساعد الحازم. قال بعضهم لا أبدا، إنها من ضربات ابن أبي طالب، عباس بن ربيعة ما لا علاقة، عباس بن ربيعة يستحيل أن يضرب هكذا ضربة، إنها من ضربات ابن أبي طالب. وإذا تحب أن تعرف وتتأكد أنها من ضربات علي، أوعز للجيش فليحمل حملة رجل واحد. إذا كان العباس بن ربيعة يشوف الجيش كله جاي حاربه حتما سينهزم، لكن علي لا يعرف الهزيمة. فعلا أوعزت القيادة للجيش، حمل حملة رجل واحد، وإذا بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أماط اللثامة عن وجهه وبدأ يضرب ويكبر، يضرب ويكبر، يضرب ويكبر، حتى أحصيت له 500 تكبيرة. قال ألم أقل لك أنها من ضربات ابن أبي طالب. هذه شجاعة، جينات الوراثة، هذه البطولة، هذه البسالة تجسدت بقبر العشيرة أبي الفضل العباس. شو يقول السيد الحلي؟ يقول بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بين الضلالة ترغم. أقول له يا سيدنا أيها الحلي، ترى العباس تورث الشجاعة عبر قناتين، صحيح عن طريق أبيها أمير المؤمنين، بس عنده طريق آخر أيضا عن طريق أمه أم البنين. ليس في العرب أشجع من آبائها على حد تعبير عقيل ابن أبي طالب، نسابة العرب، العالم بأنساب العرب، يقول ليس في العرب أشجع من آبائها. فالشجاعة تجسدت بشخصية أبي الفضل العباس بطريقين، طريق أمير المؤمنين وله أن يفخر المفخرة، له أن يزدهي، وكذلك طريق أمه أم البنين. ولذلك كان العباس يخترق جدارا من البشر، جدارا بشريا محيطا بشاطئ الفرات، 4000 دارع، لئلا يتسلل أحد فينقل الماء إلى معسل أطفال الحسين، إلى عيال الحسين، خلين حراسة مشددة على المشرعة على شاطئ الفرات. تتمثل، يوصفهم التاريخ، يعبر عنهم التاريخ، يقول 4000 دارع هؤلاء وظيفتهم بس حماية المشرعة لئلا يتسلل الماء إلى عائلة الحسين. خاف يتسرب الماء إلى عائلة الحسين، خاف يجيبوا الماء للأطفال يشربوا. يجي العباس للحسين، أبا عبد الله سئمت الحياة، ضاق صدري، ائذن لي ابن والدي. الحسين يقول له أبا الفضل أنت حامل رايتي، حامل لوائي، أنت كبش كتيبتي، إذا ذهبت عني تفرق عسكري. تعرف العباس ترى من الأواخر، آخر واحد مع الحسين، هو الحسين نلا عسكر حتى يتفرق. علي الأكبر انقتل، القاسم انقتل، الفتية من آل عبد المطلب انقتلوا، الأنصار كلهم انقتلوا، العباس آخر واحد ويا الحسين. شو نقول له تفرق عسكري، نلا عسكر، كأنه يريد يقول للعباس أنت تمثل معسكر كامل، إذا رحت عني ما يظل عندي شيء. قال إذن إذن لي أن أطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء، فروح أجيب لهم الماء. أذن الحسين له، أقبل أبو الفضل العباس إلى المشرعة واخترق ذلك الجدار البشري ونزل إلى شاطئ الفرات وركز لواءه في قلب المشرعة وملأ قربته، وكان قلبه كصالية الغضا يتوقد جمرا من شدة العطش، تلقائيا مد يده اغترف غرفة من الماء أدناها من شفتيه. لما أحس ببرده تذكر عطش الحسين، ألقى الماء من يده نادى يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين أنا شلون أشرب وخويا حسين عطشان والسكنة والحرام وأطفال رضعان أظن قلب العليل التهب نيران أظن موتي قراب والعمر قصر ملأ العباس قربته وكان هدف العباس أن يوصل الماء سالما للمخيم احتوشوه قطعوا عليه طريقة كمن له لعين من الأعداء من وراء نخل ضربه على يمينه فضراها قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين استمر في حملاته وفي قتاله انظر إليه لعين آخر ضربه على شماله قال أما ترون معشر الفجار قد قطعوا ببغيهم يساري وقف وقفة سبح بالزور ينهم على قطعة زنود مش مهتم بس يكون راس حسين يسلم لجل حسين خلها تروح ليدين نظر للجود سالم وابتشر بيه سدر فرحان ما كان قطع ويدي سهم الشوم ويلي سدر عليه شق الجود وتفايض الكترين وقف عباس من شق والجربة وتحسر حسرة المكسور قلبه أثاري واقفة سكنة على دربه على صوب الماء ترجب شابح العين أجركم الله بينما العباس يقاتل برز إليه رجل من أبان بن دارم ضربه بعمد الحديد على رأسه أيوا سيداه وعباسا أرداه صريعا مناديا أدركني يا أخي أسرع الحسين إليه ذاد عنه الخيل يمينا وشمالا وصل إلى مصرعه يمسح الدم والتراب عن وجهه وهو ينادي أخي أبا الفضل الآن انكسر ظهري يا ابن والدي الآن شمت بي عدوي الآن قلت حيلتي تعنمن الخيام للعلقم حسين يصيح بصوت يا عضيدي وقعت وين بعد ما شوف دربي يا ضوى العين يا خويا الكون كله بعيني يظلم، يا خويا بيا كتر طاحن زنودك، يا ابو فاضل زماني هم يعودك، يا خويا العلم وين وين جودك. احس العباس بحركة عند رأسه، ظن ان رجلا من الاعداء جاء لقطع رأسه، قال يا هذا بالله عليك الا ما امهلتني حتى يأتي الي اخي وابن والدي يودعه ويودعني. قال اخي ابا الفضل لا باس عليك، انا اخوك الحسين. قال ابا عبد الله ماذا تريد ان تصنع؟ قال اريد حملك الى المخيم. قال دعني بمكاني. لماذا يا ابا الفضل؟ قال لامرين، اولا نزل بي الموت الذي لا بد منه، الامر الثاني اوعدت سكين بالماء واني لمستحم منها. خويا حسين يا خويا حسين خليني بمجاني، يقل لي اشياء زهرة زماني، يقل وعدت سكنة تراني بماي واستحي منها يا من الزدر. يا خويا ايست سكنة من الماي، يا خويا من العطش رادة يا تجوياي. فاكب منحنيا عليه ودمعه. نسألك وندعوك يا الله بالحسين وعلى الحسين، ادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة، اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. اللهم من أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكده. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، ارزقنا حسن العاقبة، الممات على ولاية أمير المؤمنين البراء من أعدائه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، واحفظ بحفظك وحمايتك القائمين على أمن هذا البلد، ومن على مرضانا بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، تقبل عمل المؤسسين بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.